ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، إذا سئلوا فأفتوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. هذه الأصول الكلية القطعية من الدين من حيث معناها ترجع إلى نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتفق في معناها الكلي على هذا المعنى الأصيل الذي يرتب مراتب العلم والتعلم، ثم أيضاً يرتب مراتب التدين بالنسبة للفتوى ولطالب العلم وللعامي الذي لا علم له. والحديث الذي ذكرت فيه ضرب من التفسير للآية القرآنية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في هذا الحديث عن فتن تقع في آخر الزمان، ذلك أن من بعض رواياته الصحيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، فسئل عن كيفية قبض العلم فأجاب بما ذكرت من الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. الرؤساء الجهال أي زعامات وليس علماء، يسألون فيفتون بغير علم فيضلون من حيث فتواهم، ويضلون من حيث من يتبعهم على ما ذكروا. والمشكلة الآن التي نعاني منها في زماننا ومكاننا تصدي الجهال للفتوى وللجدال بغير علم. صحيح إن الآية نزلت في الكفار الذين قالوا إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يصفون، فأجاب الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. والثني العطف كناية عن التكبر والاستعلاء، أي أنه يدير جانبه، عطف الإنسان ثوبه الذي يعطفه عليه أو جانبه أو صفحة عنقه، أي أنه حينما يسمع الحق يتكبر ويدير وجهه أو جانبه حتى لا يعمل به استهزاء وسخرية وهوى من أن يتبع الحق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، فأوعده الله عز وجل بالخزي في الدنيا وبعذاب الحريق في الآخرة: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قال المفسرون بالمأثور: إن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وحسب، يعني أن هذا المعنى وإن نزل في الكفار، وكم من آية نزلت في بني إسرائيل ومعناها شامل لهذه الأمة ولكل الناس إلى يوم القيامة، أي أن الوعيد متعلق بالمسلم أيضا إن كان يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فتنة. والحديث المذكور مصنف في أبواب الفتن، فتن تحدث في الزمان الآخر ونحن منه، فقد تحقق ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: فتن فعلا، طوائف وفرق، بعضها يكفر بعض وبعضها يبدع بعض بغير علم. أما من أقام الحجة على قوله وتصدى للفتوى بحق وبجدارة فذلك العالم. وقال العلماء في أبواب الاجتهاد من علم أصول الفقه: إن مراتب العلماء أو الناس إزاء العلم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العالم المجتهد، وهو الذي يعلم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يسر الله له من الاجتهاد والتفرغ لطلب العلم عمره. وقد قال الإمام الزهري رحمه الله، وهو من علماء السلف الصالح: لا يولد العالم إلا بعد 40 سنة، ليس من عمره وحسب، لا، بعد 40 سنة من التحصيل العلمي للعلم الشرعي. أما إن كانت هكذا على الإطلاق، فكل من بلغ 40 يحق له أن يكون عالما؟ طبعا لا، إنسان متكي عمره كامل دار 40 سنة ويجي يقول أنا عالم، لا يصلح طبعا. لا يولد العالم، الولادة المعنوية، وليس طبعا الولادة الحياتية، بل الولادة المعنوية. لا يولد العالم إلا بعد 40 سنة من الكد والجد والطلب للعلم الشرعي. إذن دونه خرط القتاد كما تعبر العرب، دون مرتبة الاجتهاد خرط القتاد. فلا يجتهد المجتهد إلا بتحصيل مراتب أو مرتبة الاجتهاد بالعلم عن الله، يقرأ النص القرآني ويستوعب مقاصده بما مكنه الله عز وجل من أدوات الفهم اللغوية أولاً والقواعد الشرعية، ثم هو ممكن من جمع أحاديث الأحكام السننية النبوية، ثم هو بعد ذلك ممكن من الاستنباط مما خفي من المعاني، ثم بعد ذلك له قدرة على قواعد الاستدلال من أقيسة ونحوها بما علم من كتب العلماء. مرتبة دونها خرط القتاد. تأتي بعدها مرتبة ثانية، وهي مرتبة طالب العلم وليس العالم. وطالب العلم صنفان: متقدم في طلبه أو مبتدئ ومتوسط. أما المتقدم في طلب العلم فله أمران وممنوع من ثالث: ممنوع من أن يفتي، ما عندوش الحق يفتي طالب العلم. ممكن من أمرين: الأمر الأول أن يجادل أهل العلم بطلب الدليل، له الحق لأنه يستوعب، له الحق في أن يطلب من العالم دليل فتواه ودليل موقفه من كذا وكذا. ثم ممكن أيضا من نقل هذه الفتوى إلى الناس وتبليغها. أمران: ممكن من طلب الدليل من العالم، وممكن من نقل هذا المعنى إلى الناس وتدريسه للعوام والوعظ به والإرشاد. مرتبته الأخرى من طالب العلم، نحن في المرتبة الثانية دائما، وهي مرتبة المبتدئ أو المتوسط، وكلاهما سواء. مثل هذا غير ممكن من طلب حجة العالم، لأنه وإن أعطيها سيكون قاصرا عن فهمها، لأن العلم دقيق ومسالكه وعرة تحتاج إلى جهد وإلى عرق وإلى عمر يقضيه الإنسان ليدرك. وممكن من واحدة أن ينقل العلم كما سمع إلى الناس، وليس له أن يجادل ويحاجج العلماء ويطلب أدلته. المرتبة الثالثة للناس إزاء العلم، وهي مرتبة الإنسان العامي الذي لن يقدر له أن يقرأ علما ولا أن يكون طالب علم، فليس له مما ذكر شيء، لا يجوز له أن يفتي ولا أن يجتهد، فإن فعل فقد دخل في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وعيد شديد من أن يتصدى الجاهل لمثل هذا، ليس له أن يفتي ولا أن يجادل أهل العلم، لأنه غير ممكن ومستحيل، مستحيل. كأنك إذ تجمع بين الأمرين، تجمع بين شخصين كل منهما يتكلم بلغة مختلفة لا يفهمها الآخر تماما، حل واحد يتكلم باللغة العربية وواحد يتكلم بالشينوية، لن يتفقا ولن يتفاهما. وقال الإمام الشافعي رحمه الله فيما روي عنه: ما جادلت عالما إلا أفحمته، وما جادلت أو ناظرت جاهلا أو عاميا إلا أفحمني، لأنه لا يفهم عنه خطابه، يعني أن العامي لا يمكن أن يفهم خطاب العلم عن العالم. وممنوع مثل هذا أيضا من أن ينقل الفتوى إلى الناس، لأنه سينقلها معكوسة، ويحدث أنت تقول كلام كيوصله الناس مقلوب تماما، ما عندوش الحق. حقه واحد: أن يستفسر لنفسه ويتدين لنفسه، هذا حده، إذا فهمه كيف يفعل بارك عليه. فيطلب من العالم أو من طالب العلم تبسيط المعلوم من الدين حتى يعمل به، فإن تعدى ذلك فهو ظالم، ظالم إن تعدى مرتبته. وعجبا لفتن هذا الزمان، كل شيء ولو فيه الاختصاصات، حتى النجارة والحدادة وكل الأشياء. أنت لما كتبغي تمشي تجيب واحد يصوب لك الماء أو يصوب لك الضوء للدار ديالك، ما كتمشيش لأي واحد، كتقلب على التريسيان معلم، لأنها مصلحة الدنيا، وتسول عليه كي داير الخبرة ديالو في الكهرباء عاد تجيبو لدارك. وحينما تريد الأمر لدينك لا تسأل عن الخبير، هذا ظلم للدين وظلم لنفسك أولا. فلا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالدين أو أن يستهزئ به، بل يجب عليه أن يتحرى في أمر الدين، يتحرى من التحري والتثبت، ليسأل الثقات من أهل العلم. ثم بعد ذلك يكون من الفتن أيضا التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس يستفتون فيفتون ثم يجادلون في الفتوى. شحال مرة يجي الإنسان لعالم فلان أو فلان ويقول له ما حكم الشرعي في الزكاة مثلا في القضية الفلانية، فيجيبه العالم بما علمه الله عز وجل ويبدأ يرد عليه، ولكن ولكن إذا كنت تدرك ولكن هذه فلما تسأل؟ أجب نفسك بنفسك وأفتي نفسك وتهنى. فهذا من سوء الأدب ليس مع العالم بل مع الله عز وجل، لأن العالم إن كان عالما حقا إنما هو موقع عن الله، كما عبر ابن القيم رحمه الله، موقع عن الله، يفتيك بما علم عن الله عز وجل، إما نصا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما استنباطا والاجتهاد كيفما كان الحال، له مرتبته وله خصوصيته. من هنا إذن أحذر نفسي وأحذركم من أن نتعامل في مثل هذه الأمور بالفوضى. أمور الدنيا ديالنا ننظمها، وأمور الدين ديالنا نديروا فيها الفوضى، حرام. لا ينبغي لمؤمن ورع، ورع فيه ورع، فيه شيء من الخوف من الله، فيه شيء من عد الحساب ليوم القيامة. الناس تركبها الأهواء، تركبها الأهواء، وغير خصو يقول رأيه فقط، ولا ينبغي بعد ذلك أن يرد عليه كيفما كان. لا، الأمر يتعلق بالدين، وما الدين؟ كل واحد به، بالدين كل واحد كيف رش القبر. هذا المصير ينبغي أن نستحضره في العلم والتعلم والتعليم والفتوى وفي طلب الفتوى. بنادم غادي يسول على رسول، يدير في باله بلي راه كيسول على فراشه ديال قبره كيفاش داير، غادي يسول على الموقع ديالو يوم القيامة. المنزلة منزلة مصير، مصير الإنسان، ماشي شي حاجة لعب هذه. يعني الأمور الخطيرة الدنيوية فقط كنردوا لها البال، لأنك تعرف إذا جاء واحد ما عندوش خبرة بالكهرباء ودلك استلاسيون ديال الضوء في دارك وكانت عمياء جاهلة، غادي تشعلك العافية في دارك، يوقع التقاء التيار وترتق الدار كلها. فهذا خطر، نعم خطر، ألا أخطر منه لمن كان يتدبر ويعتبر أنه الإنسان يستفتي أو يعمل على فتوى تهدد أمنه وسلامه عند الله عز وجل. هذا الأمر هو أخطر. وأنبه إلى أن المشكلة اليوم تتعلق بندرة العلماء، كاين ندرة في البلاد وبين العباد، ندرة ديال العلماء. ولذلك وجب أن نعمل أجمعين من أجل تكسير هذا الصنف فينا، وأن نجاهد، وإنه والله ضرب من الجهاد، من أجل أن نعمل على إنشاء دور القرآن الكريم ودور التعليم الشرعي لإنتاج مزيد من العلماء، العلماء العدول الثقات الذين يعلمون من أمر الله ما ينصحون به الأمة، وما يزكون به الأمة، وما يربون به الأمة، وما يرشدون به الأمة. في زمن الفتن هذا لا يدري الإنسان، لا يدري الإنسان بسبب كثرة الطوائف والفرق، وإنما أقصد بالفرق كثرة المسابقة إلى منابر الإفتاء، ليس لأسباب شرعية أبدا، ولكن وبكل صراحة بسبب دفعات من الخلف السياسية تتعلق بجهات معينة، وقد تكون في بعض الأحيان دولية عالمية، والإنسان جاهل تابع هنا زيل، لا يدري أنه تابع لجهة لها مصالح في تدمير الإسلام، تحرك المسلمين لتنحر بعضهم ببعض، ولتدمر بعضهم ببعض، ولتنشئ التناحر في الدين. وهذه المصيبة بين الناس في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة عقادية ووحدة دينية. أصل الدين توحيد، وأصل الدين تجميع، وأصل الدين رحمة وشفاء، وليس أبداً أن ننخرط في حروب كلامية وحروب ذات بعد سياسي. علمنا ذلك أم لم نعلم؟ ينبغي أن نحصل التواضع إزاء العلم، هذا أول شيء. أول صفة العالم أنه يكون متواضعاً لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. يفتيه وخايف، عنده الفتوى حاضرة يقولها بما علمه الله ويتحمل مسؤوليتها، ما عندوش يقول ما عنديش إلى يوم آخر أو إلى يوم القيامة، ما عنديش بإطلاق، كما قال مالك: لا أدري لا أدري لا أدري. ونصف العلم أن تقول لا أدري، ما عيبش أن الإنسان واحد حاجة ما عرفاش يقول ما عرفاش. الاستكبار والعزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم والعياذ بالله حينما يقال له اتق الله، هذا خراب وهذا هوى. وكم من إنسان يدخله إبليس من هذا الباب كيهيئ له باللي راه هو فاهم أكثر من الآخرين، وليس الفهم للدين هو فقط أن تكون كذا أو كذا، بل الفهم للدين صناعة صنعة صنعة. راه الدين صناعة، والصناعة تحتاج إلى تفرغ تفرغ. الإمام مالك رحمه الله من أقواله الحكيمة أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما قرأت العلم، لو كلفت شراء بصلة ما قرأت العلم. يعني لو أنه لم تفرغه أسرته لطلب العلم تفريغا كاملا ما صار الإمام مالك هو الإمام مالك. قلت البلاد من الناحية العلمية في أزمة. العلماء في المغرب، العلماء في المغرب من قبل كان عددهم تقريبا، ليس من حيث العد ولكن من حيث النسبة، تقريبا كل دوار عنده العالم دياله، كل قصر من القصور ديال لوحات عنده العالم دياله، وكل حومة أو كل مدينة من المدن القديمة العتيقة ماشي عندها العالم ديالها، عندها العلماء دياله. حتى كاد أن يكون كل درب في المدينة عنده العالم دياله. فجاء الاستعمار وصف هؤلاء العلماء، قضى عليهم كاملين إلا من رحم الله. كيف قضى على العلماء؟ قضى على العلماء بسد منافذ التعليم الشرعي، قضى على التعليم الشرعي ودار لنا تعليم نصراني، هو الذي ما زال مستمرا إلى اليوم. وصار التعليم الأصيل مع الأسف اللي هو بقايا ديال التعليم الإسلامي القديم صار ملجأ للضعفاء وللبلداء. اللي سقط وكرر وتلت وربع في التعليم الإعدادي كيرميه لسلة المهملات هي التعليم الأصيل. فلا يجمع التعليم الأصيل في أغلب الأحوال إلا المختلين عقليا والبلداء ذهنيا والمنحرفين سلوكيا. هذا يرجى منه أن يكون عالما للأمة بعد؟ أبدا، هذا مصيبة. فقضى الاستعمار بمثل هذه الخطة، والكلام فيه تفصيل لا يصلح له مثل هذا المكان. قضى مع الأسف على الإنتاجية العلمية لهذا البلد من العلماء، فصار العالم أندر من النادر، كاين القليل وكاين النادر، القليل يعني قليل والنادر أقل من القليل. فصارت الأمة تعاني أزمة خانقة في العلماء. بشكل طبيعي أنه لما كيغيبوا العلماء كالظهر الطفيليات، لما كيضعف البدن من المقاومة كويرات البيضاء التي تدافع سهولة كيدخلوا الجراثيم والميكروبات ويبانوا. فحينما يضعف البلد من قوته العلمية تظهر فيه الجراثيم، وهذا الذي يحصل اليوم. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا من أجل أن نعيد لهذا البلد وجهه العلمي الإسلامي الأصيل الذي كان له على مستوى الفقه وعلى مستوى الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب، وهذا وجوب وجوب تتحمله الأمة. ومن قبل أفتى ابن حزم رحمه الله في الأندلس أن الحي الذي ليس لديهم عالم يجب عليهم وجوبا عاما أن يفرغوا طائفة منهم ويرسلونهم إلى حيث العلم يتلقون العلم الشرعي، ثم يعودون بالزاد ليعلموا العباد ويكونوا أئمة الهدى في البلاد. يجب أن تتفرغ الأمة وتفرغ طاقتها وتبذل أموالها، حيد المال من الغداء ديالك وأنفقه وقفا لله في دور التعليم الشرعي، في أماكن التعليم الإسلامي القرآني السني. المؤمن الكيس الفطن ينبغي أن ينتبه لهذا، وينبغي أن يسهم في سد الخطر ودفعه، خطر ديال الفضائيات الإعلامية المدمرة المغربة للبلاد والعباد التي لا يواجهها ولن يواجهها إلا علم قائم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فها هنا دور للقرآن هنا وهناك تحتاج إلى دعم وإلى جديد وإلى مساندة، وفيها مكتبات، أعينوا تلك المكتبات بالكتب. اللي عنده كتب يمشي وقفهم سبيل الله في هذه المكتبات، ويدفع ما استطاع من مال لتزويدها بالكتب العلمية السنية الصحيحة المليحة، باش تكون مصادر لطلبة العلم الشرعي، يوسعوا الثقافة الدينية ديالهم ويتكونوا لنا احنا ولولادنا في المستقبل، في الصراع المستقبلي. وراه يتكلموا عليه النصارى الآن اللي كيعرف هذا الشيء وكيتابعوا، صراع حضاري ديال أديان، ديال أديان، صراع المستقبلي في الأرض ديال أديان. وقد أنذر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من أحاديث الفتن، من مقاتلة اليهود ومن مقاتلة النصارى ومن مدافعة المجوس وغير ذلك كثير. الأمة أو الأرض، الأرض الآن تتمحض طوائفها وسكانها على حسب أديانهم. يعني في القرن الماضي كانت الصراعات ذات طابع سياسي وذات طابع اقتصادي، أيام الاستعمار وبعيد الاستعمار، الدول والعالم كيتضرب على البترول وعلى الاقتصاد وعلى السياسات، هادو ماركسية هادو رأسمالية هادو كذا، هاد الأمور ماتت. الآن الصراع الحضاري القائم في الأرض ديني، هادو مسلمين هادو يهود هادو نصارى لا أقل ولا أكثر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعد العد لهذا بتفريغ ما استطاع من قوة للدفع بعجلة العلم الشرعي في هذا البلد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.